بسم الله الرحمن الرحيم.
ما على هذا اتبعتك؟
رجال،
ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا فأدخل الجنة.
رجال.
أهو هو. قالوا نعم يا رسول الله، فقال صدق الله فصدق.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
نافذة على التاريخ.
فمع رجال لا كالرجال، وأبطال لا كالأبطال، وعظماء لا كالعظماء، في السلم هداة مصلحون عالمون عاملون، وفي الحرب مؤمنون محتسبون مجاهدون ثابتون.
أسود في الوغى تمضي لغايتها بلا كلل، فكانت جل غايتهم حياة الجنة الخلد.
جعفر
شقراء فعقرها، ونزل وتقدم على العدو وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بائدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. فأقبل هذا البطل واللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله تعالى عنه.
عبد الله
تمنى علي أعطيك،
قال يا رب
ارجعني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية.
بطولة.
أمنية يا الهان الأمنية، كيف انبعثت من هذا القلب وعبرت أبلغ التعبير عن هذا الحب العميق والشوق الغامض إلى هذا الباب العظيم أبواب جنات النعيم. فانطلقا إليه مثل الأسد وقد شق الصفوف ولسان حال أحدهما: أنا لا أهاب الموتى إن هو أقبلا، بل أستحث له خطايا مهرولا، فهو السبيل لنصر شعب مبتلى. ووراءه الفردوس طابت منزلا.
أم عمارة
التفت يمنى، عمارة تذود عني.
أم عمارة
التفت يسرى، أم عمارة تذود عني.
أم عمارة
سليني يا أم عمارة، تمني يا أم عمارة، اطلبي يا أم عمارة، وتأملوا ماذا قالت يا نساء: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله.
بطولة.
لكننا قوم نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا بأن أفضل الدماء دماء الروم، وجئنا لشرب دمائكم. يا ترى من هذا العلم؟ يا ترى من هذا البطل؟
ما هابوا لطاغية وما هانوا وما ضعفوا، تطير قلوبنا طربا لزاهر ذلك العهد.
تطير قلوبنا طربا لزاهر ذلك العهد.
نافذة على التاريخ.
إن هؤلاء الأبطال ما كانوا يعيشون لأنفسهم، بل كانوا يعيشون لدينهم وعقيدتهم. إنهم لله تعالى أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، قلوبا وأبدانا، وأموالا ودماء.
نافذة على التاريخ.
لا بد أن نعرف ونعي، واحفظوها مني، أن صوت الحق أجدى لأمتنا من صوت الطرب والفن، وأن الأجساد التي تفنى في سبيل غايات الكرامة أغلى في ضمير الأمة من الأجساد المستباحة في دروب الخلاعة والإغراء الرخيص.
نافذة على التاريخ، تقدمها لكم صدى بن الخطاب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام للشيخ غازي الشمري.
الحمد لله، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد، وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. وأشهد أن لا إله إلا الله، قضى بالخير والعز والتمكين لأهل الطاعة والإيمان، وبالذل والهوان لأهل الشر والعصيان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالخير العميم والبر العميق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير معين وصديق، وعلى تابعيهم بإحسان ما لاح في النهار ضوء وبريق. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ألا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. فالملائكة تحفكم، والرحمة تغشاكم، والسكينة تنزل عليكم، ويذكركم الله في ملأ عنده. فطوبى لكم ثم طوبى لكم، لأنكم ما أتيتم إلا لله ولأجل الله، فنلتم بإذن الله رحمة الله. فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، إنك جواد كريم. أحبتي في الله، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وتظمأ كما يظمأ الزرع، وتمرض القلوب كما تمرض الأبدان. وإن علاج أمراض القلوب وروي عطشها وشفاء مرضها هو قوت القلوب وسياطها. أتدرون ما هو يا كرام؟ إنها المجالس الطيبة التي فيها ذكر الله عز وجل. ففي الذكر يستدفع الذاكرون الآفات، ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويكفي فخرا وشرفا أن الله يذكر الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. إخواني وأخواتي، إن المتأمل في واقعنا اليوم يجد العجب العجاب، فنجد جملة من أفراد مجتمعنا قد تأثروا بمن هو خارج الحدود، لأنهم ابتعدوا عن مصدر الضوء وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وفي هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله، كان لنا لزاما أن نعود إلى تاريخنا المجيد، لا لقتل الفراغ ولا للتسلية ولا للافتخار بالآباء والأجداد فحسب، بل لنتعظ ونعتبر ونرى كيف فعلوا فنفعل مثل ما فعلوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولذا فإن المجد والمعالي لا تنال إلا على جسور التعب والنصب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فمع نافذة على تاريخنا نعيش معكم أيها الإخوة والأخوات هذا اللقاء، فمع رجال لا كالرجال، وأبطال لا كالأبطال، وعظماء لا كالعظماء، نسمع ونرى أخبار هؤلاء الكوكبة الذين هم جيل لا كالأجيال، لأنهم تأثروا بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا عباد ليل وأسد نهار. لما تربوا على منهج القرآن والسنة المطهرة صاروا مصاحف تمشي على الأرض، ففتحوا الأمصار ونشروا العلم في جل الأقطار، فصاروا بحق قدوات يحتذى بهم. ومن باب تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، اخترنا هذا الموضوع نافذة على التاريخ، نافذة على التاريخ، من أجل شحذ الهمم والرفعة والسؤدد والشرف. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وسنتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله نماذج للتضحية بالمال والنفس والخلق ونحوه، مبتدئين به صلى الله عليه وسلم الذي خرج لنا هذا الجيل، منوعين القصص للشيوخ والشباب والنساء والأطفال، آخذين العبرة والفائدة منها. نسأل الله الإعانة والسداد. إخواني وأخواتي في الله، إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وشمائله وجوانب شخصيته ونتائج دعوته لا تستوعبه المجلدات ولا الكلام في المحاضرات، فالرحمة طريقته، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمم حرفته، فهو بحق الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فتذكرون عندما كان في مكة وما حصل له من أذى من أهلها، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، وضعوا سل الجزور على ظهره، ضربوه، آذوه. ومع هذا كله عندما جاء فاتحا مكة وكانت له القوة والتمكين، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. الله أكبر، على هذا العدل العظيم، جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعيا، وكان رسول الله يدعو إلى الهدى، فلبى رسول الله لبيه داعيا. أينسى أبر الناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا؟ لا والله ما ينسى، لا والله ما ينسى. إننا نرى في نبينا صلى الله عليه وسلم الإنسان الحال الرحيم الذي يكتب إلى ملوك الأرض طالبا إليهم أن ينبذوا غرورهم الباطل، ثم يسري في حفاوة ورضا إلى أعرابي حافي القدمين يقول في جهالة: اعدل يا محمد، فليس المال مالك ولا مال أبيك. لا والله ما ينسى الذي نرى فيه أنه هو العابد الأواب الذي يقف في صلاته يتلو سورة طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا يقاوض عليها بملء الأرض تيجانا وذهبا، ثم لا يلبث أن يسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفه في المسجد، فيضحي بغبطته الكبرى وحبوره الجياش، وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع الذي كان يبكي وينادي أمه ببكائه. لا والله ما ينسى، لا والله ما ينسى الذي نرى فيه أنه هو الإنسان الذي يجمع الحطب لأصحابه في بعض أسفارهم ليستوقدوا نارا تنضج لهم الطعام ويرفض أن يتميز عليهم. نرى فيه الإنسان الذي يرتجف حين يبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق، نرى فيه الإنسان الذي يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخسف نعله، نرى فيه الإنسان وهو في أعلى درجات قوته يقف بين الناس خطيبا فيقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني. أحبتي في الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، فصار إلى ما أنتم قد سمعتموه. فاللهم صل وزد وبارك وأنعم وتفضل على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أيها الإخوة والأخوات، وبعدما سمعنا نماذج من أفعاله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، إليكم أمثلة ممن تخرجوا من مدرسته وتأثروا بتربيته. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما يولى على المسلمين، وكان يذهب بعد كل صلاة صبح إلى ناحية من نواحي المدينة، فينتبه عمر بن الخطاب لذلك ليرى أين يذهب وماذا يفعل هذا الشيخ الكبير. فكان الصديق يدخل بيتا فيمكث فيه ما شاء الله أن يمكث ثم يخرج منه، فلما خرج دخل عمر بن الخطاب هذا البيت فرأى امرأة عجوزة كبيرة لا تقوى على الحراك لا ترى، فقال: يا خالة، من هذا الرجل الذي يأتيكم في كل يوم؟ قالت: إنه رجل من المسلمين يأتينا في كل صباح فيجهز طعامنا وينظف منزلنا ثم يخرج ولا أعرف من هو. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يكفكف دموعه ويقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. الصديق الذي عندما يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم للإنفاق في سبيله فيتبرع بماله كله، وعندما يسأل: ماذا تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. الصديق الذي هو سباق إلى كل خير وطليعة لكل مكرمة والأول في البذل والعطاء، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر. إن هؤلاء القوم ما وصلوا إلى هذه المكانة الرفيعة من التواضع والإنفاق وغيره إلا عندما طبقوا وعملوا بما علموا، فما تنزلت آية من آيات القرآن وما يقرؤون آية منه إلا ويرون أنهم هم المعنيون بهذا دون غيرهم. ما سمعوا يا أيها الذين آمنوا إلا وأرعوا لها سمعا لينظروا أمرا فيفعلون أو نهيا فينتهون. فشرح الله صدورهم للإيمان ونور قلوبهم بطاعة الواحد الديان. أما عمر وما أدراك ما عمر، فكان شديد الخوف من الله تعالى، مراقبا له في كل اتجاه، محاسبا لنفسه قبل أن يحين الحساب، حتى كان يخشى أن يسأل عن شاة تزل بأرض العراق وهو مقيم في الحجاز لما لم يعبد لها الطريق. ولم يكن أحد أجرأ من عمر عن قول الحقيقة ولا الاعتراف بالخطأ. فيوم أن أراد أن يحدد مهور النساء اعترضته إحداهن قائلة له: ليس لك ذلك يا عمر، أما سمعت قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فهل تريد أن تغير شرع الله؟ وجاء الرد العمري فورا: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فيا أيها الفاروق يا بحر عزنا وأزهد مسؤول بأرقى المناصب، عليك سلام الله في كل بكرة وحين تميل الشمس نحو المغارب. أحبتي في الله، إن بلوغ الأهداف في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف وشرف المقاصد ونيل الغايات يقتضي سمو التضحيات وشرفها ورقي منازلها. وهذه المكانة الرفيعة والدرجة العظيمة نالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بذلوا وضحوا وأرخصوا النفس رخيصة لأجل هذا الدين العظيم. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فرضي الله تعالى عنهم ورحمهم وأخرج في الأمة من أمثالهم. فهذا عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عندما سمع منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، اختلف هو وابنه أيهما يذهب للجهاد، فكلهم يريد الذهاب. وبالنهاية كانت الغلبة لوالده أي عبد الله بن حرام، فقال: أي بني يا جابر، واسمعوا يا رعاكم الله، قال يا جابر: ما أظنني إلا أنني أول من يقتل في هذه المعركة، فاستوصي بأخواتك خيرا وفي الدين الذي علي، والله يحفظكم ويرعاكم. وما هي إلا لحظات ويأتي خبر وفاة أبي جابر رضي الله تعالى عنه، فاسمعوا ماذا قال جابر. قال: لقيني صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك حزينا؟ فقلت: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، قد كلمه كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، ترجعني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قرآنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول جابر: ثم كشفت عن وجه أبي وصرت أبكي بكاء شديدا، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني وهو لا ينهاني، فقال نبينا: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الله أكبر، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرج هذه القصة الترمذي وابن ماجه. وإن كنت أنسى فلن أنسى قصة هذا الأعرابي التي رواها النسائي في سننه من أن هذا الأعرابي شهد فتح خيبر، وفي أثناء ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكان هذا الأعرابي غائبا، فلما حضر أعطوه ما قسم له، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأدخل الجنة. فقال رسولنا: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم مضوا في قتال العدو، فأتي به يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فكفنه نبينا صلى الله عليه وسلم بجبته ودعا له، وكان مما قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد يا ربنا. فالله أكبر، إنها أمنية، يا لها من أمنية، كيف انبعثت من هذا القلب العظيم وعبرت أبلغ التعبير عن هذا الحب العميق والشوق الغامض إلى هذا الباب العظيم من أبواب جنات النعيم. وهذا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه، حتى كني بأبي المساكين. وتبدأ قصة هذا البطل الذي استشهد بأرض الشام في معركة مؤتة، فعندما قتل زيد بن حارثة استلم الراية جعفر بن أبي طالب، وكان على فرس شقراء فعقرها، فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فرسا في الإسلام، فنزل وتقدم على العدو وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. فأقبل هذا البطل واللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33. فقال عنه صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. رواه الترمذي. فهؤلاء الأبطال في السلم هداة، مصلحون عالمون عاملون، وفي الحرب مؤمنون محتسبون مجاهدون ثابتون. نعم أيها الأحبة في الله، إن هؤلاء الأبطال ما كانوا يعيشون لأنفسهم، بل كانوا يعيشون لدينهم وعقيدتهم، فكل واحد منهم علم أنه سيحاسب وحده، ولا تجر واجرة وجر أخرى، فكانوا هم الباذلين للأموال والمهج في سبيل الله. إنهم رجال المغارم يوم يندس المغمورون في ثيابهم، إنهم لله تعالى أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، قلوبا وأبدانا، وأموالا ودماء. حافظوا الشرع الحنيف من أهواء الزائغين، وحملوا الملة من زخرف المناوئين، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وحملوا الوحيين وحضروا البيعتين، وصلوا إلى القبلتين. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي طريق رشد لم يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فهذا خالد سيف الله المسلول، الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يهزم لا بجاهلية ولا بإسلام. وتبدأ قصة هذا البطل عندما وقف أمام ماهان قائد من قواد الروم، أسلم بعد ذلك. قال له ماهان: ما رأيك يا خالد أن ترجعوا إلى بلادكم، فأنتم أجلاف، ما جئتم إلا من أجل الطعام والشراب واللباس وكذا، فنعطيكم من الطعام كذا، ومن الشراب كذا، ومن اللباس كذا. فقال خالد بعزة المسلم الذي يعتز بدينه وإسلامه: ويعتز بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما جئنا لذلك، لكننا قوم نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا بأن أفضل الدماء دماء الروم، وجئنا لشرب دمائكم. الله أكبر. سل الرماح العوالي عن معالينا، سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وأن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا، فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. إخواني وأخواتي، إن المؤمن عندما يتمكن الإيمان من قلبه ويسيطر على كل ذرة من جسده ويتغلغل في أعماق روحه وجدانه، لا يهمه بعد ذلك تسلط المتسلطين، حتى لو كان ذلك على حساب إذهاب النفس وإزهاق الروح، لعلمه أن المؤمن يؤجر من ربه جل وعلا على كل بلوى تصيبه، حتى الشوكة يشاكها، ما دام أنه لله تعالى مخلصا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا منقادا. وفي المئة الخامسة يأتي الروم في معركة ملا ذكر في جيش قوامه 900,000 والمسلمون 4,000، وقائد المسلمين آنذاك السلطان ألب أرسلان رحمه الله تعالى. فلما رأى هذا الهول أراد أن يفاوض ملكهم أرمانوس وأن يعطيه من أراضي المسلمين ما شاء، فأبى فقال إلا القتل. فنزل من فرسه وقال لقواده: ما هاهنا سلطان اليوم، من أراد أن يبقى فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. فبكى وتضرع إلى الله جل وعلا وأمن أصحابه من بعده، وتحنط ثم دخل المعركة فقاتل حتى نصره الله عز وجل، ونصر الله المسلمين يومئذ نصرا مؤزرا، فقتلوا منهم جموعا كثيرة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فيأسر المسلمون الملك أرمانوس فيؤتى به عند السلطان ألب أرسلان، فقال: اذهبوا وبيعوه على أي رجل من العسكر فطيف به بالجيش يباع، فلا أحد يرضى أن يشتريه، حتى وجدوا رجلا في طرف الجيش فقال: والله ما عندي شيء أشتري به هذا الرجل إلا هذا الكلب، أجل الله المكان ومن فيه. ثم أخذوا أرمانوس والكلب إلى السلطان ألب أرسلان فقالوا: ما وجدنا أحدا يشتريه إلا بهذا الكلب، فقال: والله إن الكلب خير منه، فإن الكلب ينفع وهذا لا ينفع، لكن اربطوهما جميعا بحبل واحد وخذوهما إلى قومهما. فلما جيء به إلى قومه قد ربط بحبل في عنقه مع الكلب، قتلوهما جميعا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أحبتي في الله، إن الحديث عن البطولة والأبطال حبيب إلى كل قلب يستوي إليه الكبار والصغار والنساء والرجال، ومن يتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية يجد حافلا بذلك، وسيبقى بإذن الله سمة من سمات هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الدفاع عن هذا الدين وعن حياض الشريعة والتصدي لكل من يجرؤ على أذية محمد صلى الله عليه وسلم هو منهج المسلم الصادق الذي سار عليه معاذ ومعوذ بن عفراء. هؤلاء الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة في غزوة بدر الكبرى، وكان قد سمع أن أبا جهل فرعون هذه الأمة كان يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقدم أشلاءهما عربونا لهذا الدين. فلما حمي الوطيس يقوم أحدهم وكان بجواره عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا عم أين أبا جهل؟ فقال: وماذا تريد منه؟ فقال: واسمعوا يا شباب، واسمعوا يا شباب، قال: سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر مثل ذلك، وكلاهما لا يريد أن يسمع الآخر ما يقول حتى ينال شرف قتل أعظم عدو لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك: فانطلق إليه مثل الأسد وقد شق الصفوف ولسان أحالي أحدهما: أنا لا أهاب الموت إن هو أقبل، بل أستحث له خطايا مهرولا، فهو السبيل لنصر شعب مبتلى. ووراءه الفردوس طابت منزلا. الله أكبر على هؤلاء الشباب الذين تربوا على منهج الكتاب والسنة. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، حتى النساء ضربنا أروع الأمثلة بالتضحية في سبيل الله، لأن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمنهج الحق هو مطلب كل مؤمن ومؤمنة. فهذه أم عمارة في زمن فقدت الأمة مثل أم عمارة في غزوة أحد، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وأم عمارة تذود عنه وتدافع عنه. انظروا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول: ألتفت يمنه أم عمارة تذود عني، ألتفت يسره أم عمارة تذود عني. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: سليني يا أم عمارة، تمني يا أم عمارة، اطلبي يا أم عمارة. انظروا ماذا قالت، وتأملوا ماذا قالت يا نساء. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وصدق ابن القيم حين قال: إن الهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقيطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت أصدتها الآفات من كل مكان. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، ودناءة همته عنوان حرمانه. أخوات النساء، لما نزل قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انظرن ماذا قالت عائشة بنت الصديق، تقول: يرحم الله نساء المهاجرات، لما نزل قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن، أي آزرهن، وتغطين حتى أصبحن كالغربان لا يرى منهن شيئا. انظرنا كيف سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لكن في زمننا هذا للأسف الشديد تجد أن بعض الآباء هو من يأتي لأهله ولنسائه وبناته هذه الملابس، التي والله ما أظنه إلا أنه قد ارتكب إثما بسببها، وهذا والله من الغش للرعية. فليتق الله الذي يبيع الضير ويبيع الشفاف ويصد عن سبيل الله بهذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحبتي في الله، وإذا جئنا إلى صورة مشرقة أخرى وأخيرة في محاضرتنا من تاريخنا الغراء، فإننا سنتحدث عن قدوة من القدوات يوم كادت أن تغيب القدوات. إنه من العادلين إذا ذكر العدل، إنه من الخائفين بالله إذا ذكر الخوف، إنه من حيزت له الدنيا بحذافيرها فركلها بقدمه، فما كان من المتكبرين ولا الظالمين ولا المفسدين. يا ترى من هذا العلم؟ يا ترى من هذا البطل؟ إنه ابن عبد العزيز، ابن عبد العزيز عمر أشج بني أمية، الذي دامت خلافته 2 سنة و6 أشهر، لم تكن في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، بل كانت لله ولرسوله وللمؤمنين. فرحم الله ذلك الجسد، بويع بالخلافة وقام ليلقي أول خطاب له على المنبر، فتعثر وهو في طريقه إلى المنبر، تعثر من ثقل المسؤولية وخوف رب البرية، فقال: اعلموا ليس بعد كتاب ربكم من كتاب، ولا بعد هدي نبيكم من هدي، فما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حلال أحللناه إلى يوم القيامة. ألا إنني متبع ولست بمبتدع، ألا إنني قد وليت عليكم ولست بأخيركم، ولكنني أثقلكم حملا. وبكى ووضع كمه على عينيه وأخذ يشوق من البكاء، وقال: لا ينضم إلى مجلسنا إلا رجل يوصل الحق إلى أهله أو يدلنا على حق نوصله. ثم خرج ابن عبد العزيز إلى باب المسجد، فإذا الناس يستقبلونه بموكب الخلافة: عربة مذهبة، وخيول مسرجة، وغلمان بثياب من فضة، والجيش عن يمين والشمال. فقال عمر: ما هذا ويحكم؟ فقالوا: موكب الخلافة يليق بك يا أمير المؤمنين. فقال: لا حاجة لي به، اذهبوا إلى السوق وبيعوه كله، واجعلوا قيمته في بيت مال المسلمين، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. ترك قصر الخلافة ونزل غرفته المتواضعة وجلس حزينا يئن تحت وطأة المسؤولية، ثم استدعى زوجه فاطمة بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، فقال لها: إنني بعت نفسي إلى الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحي هلا، وإلا فالحقي بأهلك، هذه الحلي التي معك تعلمين من أين أتى به أبوك لك، رديها إلى بيت المال، ووالله لا أجتمع معها في دار واحد. الله أكبر على هذا العدل العظيم. تقول زوجه فاطمة: دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعا يده على خديه ودموعه تسيل على ودنتيه، فقلت: ما لك؟ فقال: وحق يا فاطمة، قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهول واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير وأشباههم في أقدار الأرض وأطرافها، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة، فرحمت نفسي فبكيت. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. عمر بن عبد العزيز يجلس في الناس في العيد يهنئونه، ويدخل عليه ابنه عبد الملك بثياب قديمة، فلما رآه عمر بين أولاد الأمراء والوزراء وقد لبسوا الجديد، طأطأ رأسه وانحدرت من عينيه دمعتان، فقاله ابنه والناس يسمعون: ما لك يا أمير المؤمنين تبكي؟ قال: أي بني، إني لما رأيتك بثيابك القديمة ورفاقك بثيابهم الجديدة بكيت وانكسر قلبي. فقال الابن البار: واسمعوا يا شباب، إنما ينكسر قلب من عق أمه وأباه وعصى ربه ومولاه. فقام إليه الخليفة وضمه إلى صدره ثم قال: وما ذلك إلا بتوفيق الله، لما صلح الوالد صلح الولد، لما صلح الوالد صلح الولد. هذه مواقف من حياة عمر ومن خوفه من الله وجهده وعدله. هذا هو عمر الذي جلس للناس مربيا ومعلما وأخا وأبا. هذا هو عمر لمن أراد أن يقتدي بعمر: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله عز وجل رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم أخرج من أصلاب هذه الأمة رجالا كعمر يردون الأمة إليك ردا جميلا. وفي ضحى يوم عيد الفطر حلت به سكرات الموت التي لا بد من حلولها لكل واحد منا، ونسأل الله أن يحسن الختام. ثم أمر فقال: ادعوا لي أبنائي جميعا. فدعوهم فنظر إليهم بحنان الوالد، نظر لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم، فذرفت عيناه الدمع، ثم قال لهم: أفديكم بنفسي أيتها الفتية الذين تركتهم ولا مال لهم. أي بني إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن ولي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع وخضوع ويقول: رباه أنا الذي أمرتني فقصرت، رباه أنا الذي نهيتني فعصيت، رباه ما عندي ما أعده إلا خوفي منك وحسن ظني بك، ولا إله غيرك. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يقول ويردد: تلك الدار الآخرة أجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأسلم الروح إلى بارها، ورحم الله ذلك الجسد وجمعنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى. أحبتي في الله، هؤلاء هم القدوات الذين لا بد أن تعلم وتدرس سيرهم لأبنائنا وبناتنا، ويكونون هم القدوات الصالحة لهم، ليس أصحاب الغفلة والمجون الذين لا يزيدون الأمة إلا وهنا وضعفا. وللأسف الشديد أصبحوا يلمعون في المجتمعات وكأنهم هم القدوات لشبابنا وفتياتنا، ونجد بعض البرامج الهدامة لبعض السخفاء مثل ستار أكاديمي وغيره، وهم يقدمون لشباب الأمة بصفتهم نموذجا يقتدي به أبناؤنا وبناتنا، وإضفاء طابع البطولة والقدوة على من شاركوا في ميوعة هذا البرنامج المشبوه. إنه من العيب الكبير على من يقفون خلف هذه البرامج ويروجونها بين شبابنا وفتياتنا في وقت يذبح فيه أبطال فلسطين الشرفاء، وتهدم بيوتهم على أبنائهم ونسائهم وأهليهم. إخواني وأخواتي، لا بد أن نعرف ونعي، لا بد أن نعرف ونعي، واحفظوها مني، أن صوت الحق والشرف أجدى لأمتنا من صوت الطرب والفن، وأن الأجساد التي تفنى في سبيل غايات الكرامة أغلى في ضمير الأمة من الأجساد المستباحة في دروب الخلاعة والإغراء الرخيص في سوق النخاسة على الفضائيات المشبوهة. وأخيرا ومسك الختام يا أحبتي في الله، كلنا يريد أن يكون مثل أبي بكر وعمر وخالد وغيرهم من هؤلاء الأبطال، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أستطيع أن أكون مثل هؤلاء وأن تكون لي شخصية إسلامية متميزة؟ فأقول نعم وألف نعم، نعم وألف نعم، وهو يسير على من يسره الله عز وجل، وذلك باتباع الآتي: أولا، الالتزام بشرع الله تعالى وعمل الصالحات والابتعاد عن المحرمات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثانيا، الإقبال على القرآن، لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس ويقوي الصلة بالله. ثالثا، تدبر قصص الصالحين ودراستها للتأسي والعمل بها، لأن فيها العظة والتدبر والسلوان. رابعا، ذكر الله عز وجل والدعاء، لأنها من صفات المؤمنين. خامسا، الحرص على أن يسلك المسلم طريقا صحيحا، وهو طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. سادسا، التربية، وأعني بذلك التربية الإيمانية التي تزرع في القلب الخوف من الله والرجاء والمحبة، المنافية للجفاف الناتج عن البعد عن نصوص القرآن والسنة، وأيضا التربية العملية القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد، وأيضا التربية الواعية التي لا تعرف سبيل المجرمين، وكذلك التربية المتدرجة التي تسير بالمسلم شيئا فشيء. سابعا، ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل بتخطيط موزون، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. ثامنا وأخيرا، الثقة بنصر الله جل وعلا وأن المستقبل لهذا الدين. وتذكروا يا أحبتي في الله أنه لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيروا فإن لكم خيرا ومضمارا، وفجروا الصخر ريحانا ونوارا، وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تفضحنا بذنوبنا. اللهم رضنا وارض عنا واعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. ونسألك يا ربنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.